لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم، فاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء. السلام على أنيس النفوس، السلام على المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته، السلام على الإمام الغريب، السلام على الإمام الشهيد. ماذا أصاب عوالم التكوين فتجلببت أقمارها بدجونها القامة الأخرى، فأظلم أوجها وجه الزمان وأهله بمنون أم غاب عنها بدرها أم حجبت شمس الهداية من بني ياسين. من معشر صيد بهم رب العلا قد قال للأشياء طرا كوني، لله يوم لابن موسى زلزل سبع الطباع فأعول برنيني. يوم به أضحى الرضا متجرعا، يوم به أضحى الرضا متجرعا، سما بكأس عداوة وضغوني وضعوه في عنب ورمان لكي يخفى على علام كل مصوني. أو ما يا دروا أن الخلائق طوعه في عالم التكوين والتدوين. آه يا أشجى البتولة خائنون يدعى بعكس الحال بالمأمون كأني بها سلام الله عليها. هذا لسان حالها تقولوا لا تحسبوني إلى الرضا في طوس ما جئت ولا إلى بغداد ما رحت تعنت كلهم عليهم نوحت والجيب شقت لكن وعظم علي لا يا نعناعي على حسين رحمة الله عليك يا ملا علي بن فايز. يقول فاطمة تنادي ما لفت من طوس أخبايا مدري متى الغياب يلفو يا أهل الداء يا طوس ردي من مضى الأرض بحيلة يا ولا تفجعيني بالرضا يا خلي سبيله خوفي من المأمون هالفاجر يغيل شكوى إلى الله العلي الواحد القهار. يقول ردت عليها طوس وصاحت يا حزينة ابنك يا محزون الرضا لا ترقبينه شوفي منازلهم خلية بالمدينة نوحي عليهم يا بتول ليل ونار. الله تقول أنا اللي جاني واشتراني باختياره وجيتهم طيعة مسلمة حتى المنارة ويوم اللي في أرضي يبشرني بشارة أحوي ضريحة واستوي مقصد الزوار. اسمع هذا المقطع يفطر القلب ويقرح الجفن. هذا اللسان حال أرض طوس وهي تخاطب الصديقة فاطمة سلام الله عليها. تقلها يم الحزين عتبج على عيني وعلى الراس إن كان شفتي لجسد بالخيل ينداس أو لا أخ مصروع مثل البطل عباياس أو لا أياد مقطع اليسر واليمين أو لا أياد مقطع اليسر يا 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 وليمين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لأجل سلامة إمامنا صاحب العصر والزمان وتعجيل فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. المتتبع لكلمات المعصومين سلام الله عليهم يجد اهتماما بمسألة التعقل في هذه الحياة. التعقل مسألة غاية في الأهمية. هناك عقل وهناك عاقل وهناك علم وهناك عالم، هنالك فرق بين هذه المصطلحات. أحيانا يكون الإنسان عالما ولكنه ليس بعاقل. مسألة العقل تختلف عن مسألة العلم. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من زاد علمه على عقله كان وبالا عليه. العلم إذا زاد على العقل يكون ليس في صالح هذا الإنسان. على كل حال، من يتابع روايات أهل البيت سلام الله عليهم يلحظ أنهم يربطون في الأعم الأغلب مسألة العقل بساحة العمل لا بساحة النظر والفكر. من هو العاقل؟ العاقل ليس من يمتلك القدرة على تحليل المطالب العلمية واستيعابها. العاقل ليس هو من يمتلك القدرة على ترتيب المقدمات واستنتاج النتائج. هذه جنبة في العقل لا تمثل تمام العقل. العقل يرتبط في النصوص الشريفة أو في الأعم الأغلب من روايات أهل البيت سلام الله عليهم بساحة العمل. يسأل أحدهم الإمام الصادق سلام الله عليه: ما العاقل؟ الإمام ما أجاب بهذا الجواب وقال: العاقل من يمتلك القدرة على استيعاب المطالب العلمية، بل قال العاقل لما سئل عن العقل ما العقل قال: العقل ما اكتسب به الجنان، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. يدخل أحد الرهبان من نصارى نجران المدينة، وكان الراهب ذا بيان كما تعبر الرواية، فأعجب أحد أصحاب النبي بهذا الرجل بالراهب، فقال بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أعقل هذا الرجل؟ فنهره النبي، قال: ما، إنما العاقل من وحد الله وأطاعه. إذن حقيقة العاقل تتمثل في ساحة العمل، في ساحة الطاعة لله سبحانه وتعالى. هناك رواية جميلة جدا تروى عن إمامنا الرضا سلام الله عليه، يشير فيها إلى 10 خصال. هذه 10 الخصال متى ما توفرت عند أحد من الناس يمكننا القول أن هذا الإنسان وصل إلى مرحلة تمام العقل. يعني هذه الصفات 10 هي صفات كمال وتمام العقل. متى يتم عقل الإنسان؟ أحيانا العقل يكون ناقص وأحيانا يكون هذا العقل تام. تمام العقل بتوفر 10 خصال كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه. هذه 10 الخصال متى ما وجدتموها في أحد من الناس، أو لماذا نقول نجدها في أحد من الناس، كل منا ليمتحن ليختبر نفسه، والإنسان أخبر بنفسه، هذا الإنسان يعلم بحاله أكثر مما يعلم بحال غيره. لذا هذه 10 الخصال ميزان نستطيع بواسطته أن نشخص هل وصلنا إلى مرحلة تمام العقل أم لا. لاحظوا تعبير الرواية، يقول الإمام: لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه 10 خصال.
الخير منه مأمول. هذه أول خصلة. تجد هذا الإنسان، تجد هذا الإنسان منبع للخير في حياته. إذا رأيت هذا الإنسان لا تجد إلا الخير ينضح من بين جوانبه. فأول خصلة يتوفر عليها هذا الإنسان تام العقل هو خصلة الخير منه مأمول. الخصلة الثانية والشر منه مأمون، لن يصيبك من قبله أذى. أنت في مأمن، وإنصافا أحيانا نلتقي بهكذا أشخاص، أحيانا نلتقي بهكذا أشخاص إذا نظرت إليهم وجدت الخير، إذا جالستهم أو خالطتهم أو التقيت بهم تشعر بأمن وأمان وسلامة تامة، أنت في سلامة تامة، لأنه لا يصدر منهم إلا الخير أو لا يصدر منهم شر. فالخير منهم مأمول والشر منهم مأمون، هاتان خصلتان. الخصلة الثالثة يستكثر قليل الخير من غيره. إذا وقف على خير قام به الغير يرى هذا الخير كثير وإن كان قليلا. يستكثر قليل الخير من غيره. الخصلة الرابعة ويستقل كثير الخير من نفسه. شوف الغير إذا فعل الخير وإن كان قليلا يراه كثيرا، أما إذا هو قام بعمل الخير وإن كان هذا الخير كثير إلا أنه يراه قليلا. أربع صفات. الصفة الخامسة ولا يسأم من طلب الحوائج إليه. صافا بعض المؤمنين أنعم الله عليهم بهذه النعمة بأن وفقهم لقضاء حوائج إخوانهم المؤمنين، هذه من أكبر النعم التي ينعم الله بها على عبده. يعني إنسان مؤمن تجده يسعى ويبذل جهده من أجل قضاء حوائج المؤمنين، يقصده المؤمنون لقضاء حوائجهم. شوف هذا الإنسان لا يمل من طلب الحوائج إليه، لا يسأم، لا يسأم. صافا البعض هكذا تجد كلما جاءه أحد المؤمنين يطلب منه قضاء حاجة وهو قادر على قضائها لا تجد حالة السأم أو حالة التململ أو حالة التبرم في ساحة هؤلاء. إذن الصفة الخامسة كما يقول الإمام سلام الله عليه ولا يسأم من طلب الحوائج إليه. الصفة السادسة ولا يمل من طلب العلم طوال دهره. طلب العلم طوال الدهر، طلب العلم من المهدي إلى اللحد. الإنسان العاقل لا يكتفي بمقدار من العلم، لأن حظ هذا الإنسان من العلم، وإن كان الناس تقول فلان عالم كبير، حظه من العلم ما هو إلا قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكيف إذن لهذا الإنسان أن يكتفي؟ الإنسان العاقل أبدا لا يكتفي من العلم ولا يمل من طلب العلم، بل دائما تجده يطلب العلم، يطلب المعرفة ويسعى لتحصيلها. أي الصفة الخامسة أو الصفة السادسة. الصفة السابعة الفقر في الله أحب إليه من الغنى. يعيش فقير لكنه مطيع لله عز وجل، أحب إليه من أن يكون غنيا ولكنه مقيم على معصية الله. يعني الفقر والغنى لا قيمة لهما، الفقر المادي الغنى المادي لا قيمة لهما إذا لم يرتبط بمسألة الطاعة لله سبحانه وتعالى. شوف الإنسان الغني حقيقة هو ذلك الإنسان الذي يعيش الغنى في نفسه. أبو الأحرار سيد الشهداء في دعاء عرف يقول: اللهم اجعل غناي في نفسي. الغنى الحقيقي مو في غنى المال، صحيح غنى المال يسهل الأمر على هذا الإنسان، غنى المال يجعل هذا الإنسان مقتدرا من الناحية المادية، لكن الغنى النفسي هو الغنى الحقيقي. يقول الإمام سلام الله عليه: الفقر في الله أحب إليه من الغنى، والذل في الله أحب إليه من العز في عدوه. شوف، أن يعيش الإنسان عزيز، أن يعيش الإنسان عزيز لكن في ظل أعداء الله، أو أن يعيش ذليل ولكنه عزيز عند الله عز وجل، أيهما أحب إلى العقلاء؟ أحب إلى العقلاء الثاني، العاقل. وإن عاش ذليلا في ظلال أعداء الله، إلا أنه يعيش العزة الحقيقية بطاعة الله عز وجل. حسين سلام الله عليه في الرجز الذي ارتجزه يوم عاشوراء قال: الموت أولى من ركوب العاري، والعار أولى من دخول النار. شوف الترتيب، الموت أولى من ركوب العار. لو خير المؤمن بين الموت والذل يختار الموت على الذل، لكن لو خير المؤمن بين أن يعيش ذليلا أو يعصي الله عز وجل، أيهما يختار؟ يختار أن يعيش ذليل على معصية الله. المؤمن يترفع عن معصية الله، وإن كان مضض الذل أشد على قلب هذا المؤمن ونفس هذا المؤمن من حد السيف كما هو معلوم. إذن هذه الصفة الثامنة. أما الصفة التاسعة، يقول الإمام: والخمول أشهى إليه من الشهرة. أهل العقل لا يطلبون الشهرة أصلا، ما يفكر في مسألة تسمى مسألة الشهرة بين الناس، فقط وفقط يفكر في تحصيل رضا الله عز وجل. لهذا تجد الكثير منهم يعيش مقطع ليس بالقليل من حياته خامل الذكر، أصلا مو معروف مو مذكور على الألسن، ظرف من الظروف يتهيأ يبرز لنا هذه الشخصية بعد أن كانت خاملة الذكر. تشوفوا، لاحظوا حياة الكثير من العظماء سوف تجدون كذلك، تجدون ظرف من الظروف حصل فأبرز لنا عظمة هذه الشخصية، وإلا فإن هذه الشخصية ما كانت في يوم من الأيام تطلب شيئا اسمه الشهرة أبدا. الآن لو راجعتم التاريخ، شوفوا الشخصيات العظيمة، شخصية أبي الفضل العباس سلام الله، هل تجدون في التاريخ ذكرا لأبي الفضل العباس؟ فقط لمحات هنا وهناك، أنا استثنوا يوم عاشوراء، أنا لا أتحدث عن يوم عاشوراء، هذا ظرف أبرز لنا هذه الشخصية وعرفنا بهذه الشخصية. قبل يوم عاشوراء صحيح توجد في كتب التاريخ بعض المواقف لأبي الفضل العباس سلام الله عليه، لكن التاريخ ما أنصف هذه الشخصية، هذه الشخصية ما أنصفها التاريخ. لماذا؟ لأن هذه الشخصية ما كانت تطلب الشهرة أصلا، ما كانت تطلب من الناس أن يروجوا مفاخرها وفضائلها وكراماتها. هذا هو ديدا أهل العقل وأهل الإيمان. سيدة زينب سلام الله عليها لولا يوم عاشوراء لما عرفنا قدر هذه المرأة العظيمة ووقفنا على عظمتها سلام الله، وما بعد يوم عاشوراء. أم البنين سلام الله عليها، أم البنين متى عرفنا قدر هذه المرأة؟ لما وجدناها امرأة ذابت في محبة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، امرأة ضحت بالغالي والنفيس من أجل الحسين سلام الله. إذ عرفنا قدر هذه المرأة وعلو مقامها صلوات الله وسلامه عليه. بقص على ذلك شخصيات كثيرة جدا في التاريخ. إذن أهل العقل كما يقول الإمام سلام الله عليه: من يتمتع بتمام العقل يتوفر على هذه الخصلة، الخمول أشهى إليه من الشهرة. ثم قال سلام الله عليه: العاشرة وما العاشرة؟ الله، العاشرة وما العاشرة؟ يقدم لها الإمام سلام الله عليه بهذه المقدمة حتى يلفت الانتباه إلى أهميتها. هذه الخصلة العاشرة قدم لها الإمام بهذه المقدمة. شوف الخصال التسع استعرضها الإمام سلام الله عليه الواحدة تلو الأخرى، لكن لما وصل إلى الخصلة العاشرة ما أراد الإمام سلام الله عليه أن يردفها بأخواتها السابقات التسع، وإنما مهد لها، قدم لها بهذه المقدمة التي تلفت الانتباه إلى أهميتها، حيث قال: العاشرة وما العاشرة؟ قيل له: وما هي؟ قال عليه السلام: لا يرى أحدا إلا قال: هو خير مني وأتقى. شوف حالة التواضع، حالة استصغار، استصغار ما يأتي به من أعمال الخير والبر والإحسان، ما يأتي به من طاعات. دائما الإنسان يضع نفسه موضع التهمة. هنا سؤال لعله انقدح هذا السؤال في أذهان بعضكم: الناس يختلفون، بعضهم ظاهره حسن والبعض الآخر ظاهره سيء، لا نشك أنه من خلال الظاهر فاسد، فإذا التقينا بالأول خب لهذه التوصية وجه كما هو واضح جدا، حيث أقول أن هذا الرجل أتقى مني، أفضل مني. لكن إذا التقينا بالثاني، هذا الذي ظاهره فاسد، لا يختلف اثنان على أنه فاسد لأن ظاهره فاسد، فكيف أقول أنه أتقى مني وأفضل مني وأنا أرى حاله في الظاهر بهذه الصورة؟ الإمام سلام الله عليه في ذيل الرواية يجيب عن هذا السؤال، جميلة جدا هذه الرواية، حيث يقول سلام الله عليه: إنما الناس رجلان، رجل يقول إنما الناس رجلان، رجل خير منه وأتقى، ورجل منه ورجل شر منه وأدنى، فإذا لقي الذي شر منه، فإذا لقي الذي شر منه وأدنى قال: لعل خير هذا باطن وهو خير له، وخيري ظاهر وهو شر لي. شوف إذا التقى بهذا الذي ظاهره شر يقول: لعل هذا صحيح ظاهره شر لكن باطنه لعله خير، أنا صحيح ظاهري خير لكن لعل باطني شر. هذا إذا لقي الصنف الأول. إنزين، إذا لقي الصنف الثاني يقول: وإذا رأى الذي هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به، فإذا فعل ذلك فقد علا مجده وطاب خيره وحسن ذكره وساد زمانه. إذا رأى هذا الإنسان المتقي الصالح فعليه أن يتواضع له ويسعى للوصول إليه. إذن هذه عشر خصال يشير إليها الإمام سلام الله عليه. هذه العشر الخصال متى ما توفرت دلت على تمام العقل، دلت على تمام العقل، ولا بد لهذا الإنسان من السعي لينال هذه المرتبة. كما ذكرت في بداية الحديث، العلم لوحده لا يكفي، العلم لوحده لا يكفي، والعمل لوحده أيضا لا يكفي، العمل الذي يفتقد الوعي والبصيرة أيضا غير كافي. الخوارج كانوا يعملون، ولكنهم يعملون على غير وعي وبصيرة. ولهذا العامل على غير وعي وبصيرة لا يزيده العمل إلا بعدا عن الهدف. يوم من الأيام، قال لكم سمعتم بهذه القصة، خرج أمير المؤمنين سلام الله عليه من المسجد فتبعه كميل ابن زياد النخعي رضوان الله تعالى عليه. وكميل هذا غني عن التعريف. يقول كميل: فمررنا على دار فسمعت رجلا يتلو القرآن بصوت حزين وهو يبكي. يقول: فأعجبني حال الرجل ولكنني لم أقل شيئا. يعني أنا وقفت على حال الرجل، فأعجبني حال الرجل ولكنني لم أتفوه بشيء. فقال لي أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا كميل. يقول: فقال لي أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا كميل، لا تعجبك طنطنة الرجل، فإنه من أهل النار. يقول كميل: فتعجبت، كيف يكون من أهل النار وهو على هذا الحال الحسن؟ كيف يكون من أهل النار وهو يقرأ القرآن بصوت حزين، يردد الآيات القرآنية وهو يبكي؟ أمن هو قائم. فيقول كميل: فسكت. مضت الأيام حتى حصلت واقعة النهروان. يقول: لما صارت واقعة النهروان وانتهت المعركة، وقف أمير المؤمنين سلام الله عليه والسيف بيده يقطر من دماء الخوارج، فوضع، يقول، ورؤوس الخوارج محلقة على الأرض، مقطعة محلقة على الأرض. فجاء أمير المؤمنين سلام الله عليه ووضع رأس السيف في رأس أحدهم، حتى تلك الرؤوس، وتلا هذه الآية الشريفة: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما. يقول: فتذكرت الرجل، لأن نفس الآية التي كان يقرأها في تلك الليلة يرددها ويبكي، فعلمت أنه نفس ذلك الرجل. شوف، بالأمس كان يعتقد كميل صلاح الرجل، أمير المؤمنين قال له: لا تعجبك طنطنة الرجل، فإنه من أهل النار. شوف لماذا من أهل النار؟ عمل بلا وعي بلا بصيرة. الإنسان إذا أراد أن ينتفع بعمله لابد أن يأتي بالعمل بوعي وبصيرة. أيضا العلم لوحده لا يكفي، الناس فقط، بعض الناس يكتفون فقط بتحصيل العلم، العلم لوحده لا يكفي، ولو كان العلم كافيا لكفى إبليس. إبليس أعلم مني ومنك بحقائق الأمور. إبليس كان عالما، بعض الروايات تقول كان ينصب لإبليس منبرا فيخطب في الملائكة، وخطيب الملائكة إبليس. إبليس الذي يقول، يخاطب الباري عز وجل، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس الذي كما يحكي القرآن الكريم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن يعرف أن هنالك عباد لله عز وجل هم الذين استخلصهم الله لدينه ولرسالته، وهم المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا يستطيع أن يصنع إبليس معهم شيئا، فيعلم بأن الله هو الخالق، يعلم بوجود هذا الصنف من الناس. بعد قال انظرني إلى يوم يبعثون، يعني عند علمهم كذلك بيوم البعث. هذا ناهيك عما شاهده في عالم ملكوت كما هو واضح، حيث عاش مع الملائكة إبليس، عاش ردحا من الزمن ليس بالقليل. أمير المؤمنين سلام الله عليه في أحدى خطبه يقول 6000 وقد عبد الله 6000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة. 6000 سنة وهو يشاهد تلك الحقائق، حقائق عالم الملكوت. فإبليس عالم، ولكنه كما يقول القرآن الكريم وكان من الكافرين، لأن مسألة الإيمان لا ترتبط فقط وفقط بمسألة العلم، هناك عوامل أخرى يحتاجها الإنسان ليؤمن. الإيمان يعني التسليم، يعني الإنقياد. أحيانا الإنسان يكون عالم ولكنه لا يسلم للحقيقة التي هو يعلم بها. كثير من الحالات نلتقي بها في حياتنا وفي حياة غيرنا من الناس، أكون عالما بقبح الكذب ثم أتعاطى الكذب والعياذ بالله، أكون عالما بقبح الغيبة ثم أتعاطى الغيبة والعياذ بالله. إذن لو كان العلم يكفي لأصبحت مؤمنا ملتزما. الإيمان يعني التسليم، يعني الإنقياد. لذلك أصحاب المعصومين المخلصين تميزوا بهذه الميزة، وهي صفة التسليم الكامل، صفة التسليم المطلق للولي المعصوم. هذه الصفة نلحظها في سلمان رضوان الله تعالى عليه. سلمان كان دائما وأبدا يسعى ليكون تابعا للولي المعصوم، حتى في ظواهر أموره، مو فقط في البواطن، حتى في الممارسات الظاهرية كان يسعى ليكون عمله مطابقا وتابعا للولي المعصوم. لعل بعضكم سمع بهذه الرواية، ملخص الرواية، قصة جميلة فيها نكتة تربوية رائعة جدا. يقال أن بعض أصحاب أمير المؤمنين غبطوا سلمان، لأن كان من عادته رضوان الله عليه أن يسبق الجميع إلى المسجد ويجلس مع أمير المؤمنين يتحدث ويتعلم من علوم الإمام سلام الله عليه، يأخذ شيئا من علم الإمام عليه السلام. يوم من الأيام عزم بعض أصحاب أمير المؤمنين على التبكير ليسبقوا سلمان، يأتوا إلى المسجد قبل سلمان، فضربوا موعدا، جاءوا في ذلك اليوم في نفس الموعد المضروب المتفق عليه. لما وصلوا إلى باب المسجد وجدوا آثار قدم رجل واحد فقط، فاستبشروا، قالوا لقد وصلنا إلى المراد، اليوم نصل قبل سلمان للقاء أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولكنهم لما دخلوا فوجئوا بوجود سلمان، تعجبوا، قالوا كيف لم نرى أثرا لأقدامك، رأينا فقط آثار قدم رجل واحد، إنسان واحد فقط. فقال سلمان كنت أتبع آثار سيدي ومولى آثار قدم سيدي ومولاي أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد. أينما وضع قدمه وضعت قدمي محل قدمه. شوف هذا الاتباع الظاهري، هذا ينم في حياة سلمان عن حالة تسليم كامل. سلمان كان ظلا، شايف الظل؟ شايف أنت الظل؟ الظل كل الظل هو من صاحب الظل، ما عنده شيء، تابع لصاحب الظل. أينما تحرك في أي جهة يتحرك وياه. سلمان رضوان الله تعالى عليه كانت علاقته علاقة الظل بالولي المعصوم، وهذه هي العلاقة الصحيحة، علاقة التسليم، علاقة الانقياد الكامل للولي المعصوم صلوات الله وسلامه. لو أن الأمة عملت بهذه المسألة لأكلت من فوقها ومن تحتها، لكن المسألة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لم ترى. حق المودة، المودة، المودة لأهل البيت، هذا مو حق، مو أصل قرآني، حق المودة. هل يختلف أحد من المسلمين في هذا الحق لأهل البيت؟ وقد نطق القرآن صراحة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. والمودة ما هي المودة؟ سبق وأن ذكرت في حديث سابق إذا تتذكرون، المودة هي آثار، ظهور وآثار المحبة، هي الآثار، آثار المحبة. لذلك قد يكون الإنسان يمتلك المحبة القلبية العاطفة لكنه لم يجسد المودة، لأنه لا يظهر تلك المحبة في قوله، في فعله، في سلوكه، فقط ميل، ميل إلى المحبوب، لكنه في الخارج لا يظهر عليه أثر من آثار هذه المحبة. هنا محبة ولكن مودة غير موجودة. شوفوا المودة أصل، زين، إذا كان كذلك فأدنى مراتب المودة دفع الأذى وصرف الأذى، أي أدنى مراتب المودة، أدنى مراتب المودة أن أدفع وأصرف شري وأذاي عن إمام زماني، عن ولي، هذا أدنى المراتب. شوفوا ماذا صنعت الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في أقليلة كانت تراعي مسألة المودة، لكن البعض، فئة كثيرة جدا، كانت تتعامل باللامبالاة وكأن الأمر لا يعنيها، وفئة ومما يؤسف له أخذت على عاتقها إيصال الأذى، مكف الأذى، إيصال الأذى لأهل البيت سلام الله عليه. هذا عانى علي سلام الله عليه أشد المعاناة، وعانى بقية المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام أشد المعاناة. الإمام الحسن سلام الله عليه كم عانى بأبيه وأمه، أبو عبد الله سلام الله عليه يوم عاشوراء يقف يقول ألا هل من ناصر ينصرنا، ألا هل من معين يعيننا، ألا هل من موحد يرجو الله في إعانتنا. شوف فئة قليلة جدا تتحرك لتلبية نداء الإمام سلام الله عليه. 30,000 اجتمعوا لقتال الحسين سلام الله عليه، وبعدها قس، بعد الحسين إمام زين العابدين عاش بعد أبيه دمعة ساكبة على أبيه الحسين، الله أكبر، ممنوع حتى من خطبة على منبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ممنوع الإمام أن يخطب خطبة واحدة في مسجد جده رسول الله، وبعده إمام الباقر والصادق حتى وصلت النوبة إلى إمامنا الرضا سلام الله عليه، الله أكبر. الإمام الرضا هذا الإمام الغريب، بل شابه، بعض الأعلام يقول شابه الإمام الرضا جده الحسين سلام الله، ذكر الناس بمصاب بأحزان جده، بأحزان يوم عاشوراء، بأحزان كربلاء، في الزيارة الجوادية المعنونة بهذا العنوان، لعلكم سمعتم أو قرأتم هذا المقطع في ذيل الزيارة، السلام على الإمام الرؤوف. الإمام الجواد سلام الله عليه يزور أباه الإمام الرضا، الإمام الجواد عليه السلام يزور الرضا عليهما السلام، ماذا يقول؟ يقول السلام على الإمام الرؤوف
الذي هيج أحزانا يوم الطفوف.
شلون هيج أحزان يوم الطفوف؟ تعرف ولا ما تعرف؟ شوفوا، يقال أن الإمام الرضا أمر هارون الرشيد عامله، أمر هارون الرشيد أحد جلاوزته المسمى بالجلود، أمره بكبس دار الإمام وسلب العلويات. جاء الجلودي لينفذ أمر سيدي ومولاه، فوقف إمامنا على باب الدار، ما سمح الإمام لهم أن يدخلوا، أن يطأوا الدار ليسلبوا العلويات. قال أنا آتيكم بالسلب، أنا أضمن لك أنه لا أدع شيئا إلا وجئتك به. الله أكبر. فدخل الإمام أخذ السلب وجاء به إلى الجلودي. الله أكبر، الله أكبر. أقول يوم عاشوراء، من كان مع زينب لما هجم أجلاف بني أمية على المخيمات وأخذوا يسلبون عقائل الوحي والنبوة، هذا لسان حال زينب. تقول تخاطب من؟ تخاطب كفيلها. تقول كل عويلي معروف الاخت لو جان عدها اخوان، الغريب هابا وبالدهر ما تنهان، منو يصدق زينب توقف بديوان مجتوفة بحبل ويزيد يشتمه، هي مجتوفة بحبل ويزيد يشتم، تقول دمعة عتب بعيوني يا راعي الزود، شفت موقف ويا ريتك كنت موجود. ماذا رأيت يا زينب؟ قالت شفاف حسين قاموا يضربوها بعود، شفاف الجان جد الهادي يلثم، يا شفاف الجان جد الهادي يلثم. بعد يقول أحد الأعلام من مصائب الإمام الرضا هذه المصيبة، حيث أشخص بي من مدينة جدي إلى مر، لما أراد الإمام الخروج من المدينة دعا عياله، دعا سلام الله عليه أولاده نساءه عيالاته، ودعهم وداع مفارق، وداع لا لقاء بعده، فأحفوا به، هذه تضمه وتلك تشمه. شوف هاي المصيبة تذكرنا بمصيبة أخرى، لما عزم أبو الأحرار الحسين على التوجه إلى الميدان، حففن به بنات الرسالة، حفت به اليتامى. الله أكبر، هذه تشم تلك تقبل. لكن أقول شتان بين الوداعين. الله، الإمام الرضا صحيح ودع عياله ودموعه جارية على خده ثم خرج، لكن الحسين لما أراد أن يمضي إلى الميدان وإذا بصوت، الله يخترق مسامعه، أخي حسين قف لي هني. وقف الحسين، قالت انزل من على صهوة جوادك واكشف لي عن نحرك وصدرك. كشف لا عن نحري وصدره، انحنت عليه، شمته في نحره، قبلته في صدره، أنفذت وصية أمها فاطمة. آه قعد يقبالي يا ظنوة فاطمة ومهجة علي، خلي عيوني من عيونك يا زينب تمتلي، بذكر أيام الطفولة وياك يا باقي لي. يا الله شلون اقرا هذا البيت؟ بذكر ايام الطفوله وياك يا باقي لي، قبل ما يوقع بقلب السهم يمرد موجتي. تذكرين امنا يا زينب والضلوع مكسره وضربة المحراب وش سوت بهامة حيدارة. يا الله هاي القصيدة فيها أبيات جدا قاسية ما راح أقرأها، تلك الأبيات لا تقرأ في السنة إلا مرة واحدة يوم عاشوراء، فقط الأبيات اللي فيها تقطع القلب وتقرح الجفن راح أقرأ، أما تلك الأبيات اللي ما يتحملها قلب المؤمن ما راح أقرأها. يقولها تذكرين أمنا يا زينب والضلوع مكسرة ضربة المحراب وش سوت بهامة حيدر، جبد أخونا الحسن شافه بطشيت متنثرة ولازم تشوفين. يا الله هذا البيت ما يقرأ، المعذرة منكم ما أستطيع أقرأ هذا البيت. يا الله هذه مصيبة الحسين مع أخته العقيلة زينب، مصيبة الإمام الرضا لما أراد أن يخرج من أرض المدينة، ودعته فاطمة المعصومة ودموعها جارية، ودعت الله يا خليصي الله وياك، تقول له ودعت الله يا خليصي الله وياك وياك وياك، ما اقدر اشوف البيت خالي من محياك. الله شوف هذا موقف، هاي صورة راح اوديك الى صورة اخرى من مصيبة الحسين. بعد فاطمة هنا تخاطب اخاها الرضا، تودع اخاها الرضا، هناك هناك طفلة صغيرة تقول خذوني وياكم أسرج الخيل، اي والله خذوني وياكم خذوني عقبكم، خذوني وياكم خذوني بعدكم يا أهلي من عيوني، اي والله خذوني وياكم اسرج الخيل 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 واحط فراشكم لو هود الليل، اي واحط فراشكم لو هود الليل. بعد أوجه الشبه بين المصيبتين، أعظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء، خرج إمامنا الرضا، خرج إمامنا الرضا وفاطمة المعصومة تنظر إلى أخيها، ودعت أيضا زينب كانت تنظر إلى أخيها الحسين لما مضى إلى الميدان، لكن كيف وصل الخبر؟ وصل الخبر يقال أن فاطمة المعصومة لما وصلها الخبر بشهادة أخيها نادت وأخاه وسقطت مغشا عليها. أما زينب كيف وصلها الخبر؟ لسان حالها تقول لأخويا أنا من سمعت المهر يصيب تخيلتك بجود الماي مجبل،
الله كانت تتصور أن الحسين قد جاء لما سمعت صهيل الخيل. الله يرحمك يا ملا معين السباك. يخاطب الإمام أمير المؤمنين شي يقول؟ يقول زينب يا علي زينب من قوضت ولياه طلعت والمهر عاري يا حيدر تلقاه صاحت وين أخوي حسين صاح المهر وياها يا زينب طاح ابو اليمه يا زينب سابح بدمه يا زينب خل نصل يمه وناخذ ماي ويانا جبدت العطش مارده. قالت للمهر زينب وهي على العظم جمره يا مهر حسين اروح وياك خاف حسين ما يرضى ويلي من اطلع خيالي يصير لعيون الزلم عرضه واخوي حسين ما يقبل وخافا يا المهر يزعل لكن اوجب على التل وانده وين اخوي حسين بل كان يسمع النداء. قال المهر يا زينب جنج ما بقالك راي ابن امج وقع ويصيح يا هالوادم اريد الماي جيب الماي يا زينب وانا الاخذج وياي ويشرب والد سكينة ومن يشرب يفك عينه ونحاكي ويحاكينا وبمعصبك يا زينب جروح التكلف اضمد. الله الله اكبر. اعظم الله اجوركم احسن الله لكم العزاء. مصيبه امامنا الرضا يقول ابو الصلت الاروي جئت مع سيدي ومولاي الى باب دار المأمون. قال يا أبا الصلت انتظرني عند الباب فإذا خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني وإن خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني. يقول أبو الصلت صرت أنتظر خروج الإمام بين أنا كذلك وإذا بالإمام قد خرج وهو مغطى الرأس يتمايل يمينا وشمالا. الله أكبر. يقال أن الإمام كان يمشي بضع خطوات ثم يجلس على الأرض. هاي الرواية سمعتها من أحد الخطباء الكبار. يقول بين الإمام كذلك قام ووضع يده على الجدار. يقول وضع يدا على الجدار واليد الأخرى على خاصرته ونادى وفاطمة أويلي أويلي أويلي. يقول أبو الصلت جاء إلى الدار قال يا أبو الصلت أغلق الباب افرش الفراش. يقول طرحت الفراش تسجع عليه اضطجع عليه الإمام غلقت الأبواب وصرت في صحن الدار متفكرا. يقول رأيت الإمام يتقلب على فراشي يمينا وشمالا يقبض رجلين ويبسط أخرى يتلوى من شدة ألم ذلك السوم بين أنا كذلك وإذا بغلام أشبه الناس بالرضا. قلت يا هذا كيف دخلت والباب مغلق؟ قال يا أبا الصلت إن الذي جاء بي من المدينة هو الذي أدخلني والباب مغلق. قلت من أنت؟ قال أنا حجة الله عليك يا أبا الصلت أنا محمد بن علي الجواد. يقول ثم توجه إلى أبيه. يقول لما أبصر به الإمام الرضا فتح باعه احتضنه. سمعته يناجيه بكلام لم أفهم منه شيئا. يقول بينما إمامنا كذلك إذ عرق جبينه. يا الله يا لها من ساعة مرت على الإيمان وأهل الإيمان. ساعة صعبة هاي الساعة. عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه ورجليه وأطبق فاياه وفاضت روحه المقدسة. أي رحم الله يا من نادى وإماما وسيدا يا ومصيبة. أويل إلا توجه القبلة واسبل شمال ويمين يتلو الشهادة وبالعرق يرشح جبينه. انت شتالك بسم قطع منك نفس. يا الله تتحمل هذه الابيات يا لا يا فرج الله اعذرني على قراءه هذه الابيات. سيدي انت شتالك بسم قطع منك نفس ما صعد فوقك وبصدرك نفس. يا عظيم الشان ما راح اقرا البيت اللي بعده. يا عظيم الشان ما عندك مرة بعد موتك بالفيافي محيرة تصد ليها الناس وهي مخدرة. يا زينب بذيك الحالة من بعد جتلك بناتك بالستر يا ابن النبي مخدرات وما يمر بهن سبيل. وين احباب العقيلة زينب؟ مخدرات وما يمر بهن سبيل وزينب على النوق ويا الاجنبي. يا زينب بذيك الحالة شوفها بعين القلب يا لا وهي تخاطب أبا الفاضل تقول له يا أبو فاضل يا أبو فاضل صرت من بعدك سبية. يا أبو فاضل يا أبو فاضل الصوت يتلاوى علي. يا ابو فاضل وقف الله اكبر دخلان على دعية. يا ابو فاضل قام يتشمت علي. يا ابو فاضل يا الجنين يا ابو فاضل يا الجنيت خيمة علي. يا زينب معذورة ابو فاضل كلها اعذريني قطعة وشمالي ويميني اعذريني السهم نابت بعيني اعذريني العمد فاضيق جبيني اعذريني العمد فاضيق جبيني. الله حال زينب أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء. كانت إذا رفعت رأسها رفعت رأسها تشوف رأس أبي الفضل العباس على عالي الرمح. مثل هالأيام زينب كانت تنظر إلى رأس أخيها. شي تقل لنا يا عم فوق الرمح نوم العافية خويا خويا نام 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 فوق الرمح نوم العافية ليل ما ظل على زينب غافية بين ذيج بين هاي وذيج تركض حافية خلى سالف لك سوالف فاجدات اسمع سوالف العقيلة زينب تختلف سوالف فاقدات الله أكبر تقل خليني أسالف خويا خليني أسالف لك بعد ما أوقف مأذيني يا فرج الله اعذرني يا صاحب العصر والزمان أدري هذا البيت يفطر قلبك مولاي خليني أسالف خويا خليني أسالف لك بعد ما أوقف مأذيني أكو واحد يا أبو فاضل سطر عيني وصارت عين زينب مثل عين أمه وصارت عين زينب مثل عين أمه أسالف لك بعد يا أخويا لو كافي لو قيل لك سوى الصوت بجتافي لو قيل لك الهسة يا بس شفافي لو قيل لك بعد زينب شلم أبيات الدعاء وين هم أصحاب الحوائج إذا عندك حاجة واقفة حضرها تقضى إن شاء الله ببركة العقيلة زينب
تقل أخويا أسالف ضيم قلبي واحكي آلامه ومن احكي أخاف أن تلطم الهامه
هذا البيت يقتل يا الله ومن نحكي أخاف أن تلطم الهامة واحد قال أريد سكينة خدامة حقك يا أبو فاضل ما جنيت يا حقك يا أبو فاضل ما جنيت يا حزين 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 يا حزين 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 يا حسين بعدك لا نعيش ولا لذة مشارب يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج سهل له المخرج اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه وشرفنا بلقائه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقيما إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين
اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين، فاحشرنا معهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم إخواني الحاضرين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما إلى أرواح موتى المؤسسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.